على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس 85 والأخير إن شاء الله. المجلس 85 في قراءتنا تفسير ابن كثير، والثامن في قراءتنا تفسير سورة الأنعام، والأخير إن شاء الله. نبدأ على بركة الله ونحن في عشاء ليلة الاثنين 11 من شهر شعبان عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 51 بعد 100 على قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الدكتور أحمد الهواري. نعم،
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. وقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لما أوصى تعالى بالوالدين والأجداد وعطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد، فقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك فكانوا يئدون البنات خشية العار، وربما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار. ولهذا ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقوله تعالى من إملاق، قال ابن عباس وقتادة والسدي وغيره: هو الفقر، أي ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل. وقال في سورة سبحان: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي لا تقتلوهم خوفا من الفقر في الآجل. ولهذا قال هناك: نحن نرزقهم وإياكم. قال فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم فهو على الله. وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلا قال: نحن نرزقكم وإياهم، لأنه الأهم هاهنا والله أعلم.
هذه فائدة لطيفة. في الأنعام قال: من إملاق، أي من فقر واقع. ولذلك قال: نحن نرزقكم وإياهم. أنتم فقراء الله يرزقكم، وأولادكم فقراء الله يرزقهم. لكن في سورة السبحان الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني فقر متوقع. يعني أنتم ما فيكم فقر، بس تخافون إذا كثر عيالكم يجيكم فقر. فالله هناك قال: نحن نرزقهم وإياهم.
أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد تقدم تفسيرها في قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله أن أجل ذا من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال عبد الملك بن عمير عن والراد عن مولاه المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير من سعد، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أخرجاه. وقال كامل أبو العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله إنا نغار، قال: والله إني لأغار، والله أغير مني. ومن غيرته نهى عن الفواحش. رواه ابن مردوية ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وهو على شرط الترمذي، فقد روى بهذا السند أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين. وقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة في لفظ لمسلم. والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم وذكره. وقال الأعمش فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله. وروى أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، ورجل قتل رجلا، ورجل قتل متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وهذا بلفظ النسائي. وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال هو محصور سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلا عنه إذ هداني الله، ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وهذا، وقال الترمذي هذا حديث حسن. وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب فروى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 خريفا. رواه ابن ماجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أمره ونهيه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى بعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أنزل الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما على آيه، فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطهم فإخوانكم. قال فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود. وقوله تعالى حتى يبلغ شده، وقال الشعبي ومالك وغير واحد من السلف يعني حتى يحتلم. وقال السدي حتى يبلغ 30 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل 60 سنة. قال وهذا كله بعيد ها هنا والله أعلم.
الصواب حتى يبلغ شده على ظاهره حتى يحتلم، فإذا بلغ شده دفع إليه ماله. نعم.
وقوله تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسط وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والعطاء كما توعد من على تركه في قوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم وزنهم يخسرون لا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وفي كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي من حديث الحسين بن قيس أبي علي الرحبي أن أكلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان إنكم وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السابقة قبلكم. ثم قال لا نعرف مرفوعا إلا من حديث الحسين وهو ضعيف في الحديث، وقد روي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا. قلت وقد رواه ابن وردية في تفسيره من حديث شريك عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم معشر الموالي قد بشركم الله بخصلتين بهما هلكت القرون المتقدمة المكيال والميزان. وقوله تعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغه وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وقد روى ابن مردويه من حديث بقية عن مبشر بن عبيد عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، قال فمن أوفى على يده في الكيل والميزان والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما لم يؤخذ، وذلك تأويل وسعها. هذا مرسل غريب.
لا نكلف نفسا في أي شيء لم يذكر، فدل على العموم، فهذه الآية عامة لا يكلف الله نفسا في أي شيء إلا وسعها، أي شيء خارج الوسع لست مكلف به. نعم
أحسن الله عليكم. وقوله وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، كقوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. الآية وكذا التي تشبهها في سورة النساء أمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيد، والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال. وقوله وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير يقول وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا، وإفاء ذلك أن تطيعوا فيما أمركم ونهاكم وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله، ذلكم أوصاكم به لعلكم تذكرون. يقول تعالى هذا أوصاكم به وأمركم به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون، أي تتعظون تنتهون عما كنتم فيه قبل هذا. وقرأ بعضهم بتشديد الذال وآخرون بتخفيفها، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم أوصاكم به لعلكم تتقون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله اتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وفي قوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ونحو هذا في القرآن. قال أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من قبلهم من كان قبلهم بالمراء والخصومة في دين الله، ونحو هذا. قاله مجاهد وغير واحد. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا الأسود بن عامر ابن عامر شاذان، حدثنا أبو بكر هو ابن عياش عن عاصم هو ابن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيم، وخط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكذا رواه الحاكم عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبال عن أبي بكر بن عياش به، وقال صحيح ومخرجه. وهكذا رواه أبو جعفر الرازي ورقى وعمر بن أبي قيس عن عاصم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود مرفوعا به نحوه. وكذا رواه يزيد بن هارون ومسدد والنسائي عن يحيى بن حبيب بن عربي وابن حبان من حديث ابن وهب أربعة، عن حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود به. وكذا رواه ابن جرير عن المثنى عن الحماني عن حماد بن زيد به، ورواه الحاكم عن أبي بكر بن إسحاق عن إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد به كذلك، وقال صحيح المخرجة. وقد روى هذا الحديث النسائي والحاكم من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود به مرفوعا. وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مرجئة من حديث يحيى الحماني عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر به، وقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين. ولعل هذا الحديث عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن أبي والي شقيق بن سلمة كلاهما عن ابن مسعود رضي الله عنه به، والله أعلم. وقال الحاكم وشاهد هذا الحديث حديث الشعبي عن جابر من غير وجه من وجه غير معتمد، يشير إلى الحديث الذي قال الإمام أحمد وعبد بن حميد جميعا واللفظ لأحمد. حدثنا عبد الله بن محمد وهو أبو بكر بن أبي شيبة، أنباءنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال هذا سبيل الله، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله فقال هذه سبل الشيطان، ثم وضع في يده في الخط الأوسط ثم مثل هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم أوصاكم به لعلكم تتقون. ورواه ابن ماجه في كتاب السنة من سننه، والبزار عن أبي سعيد عبد الله بن سعيد عن أبي خالد الأحمر به، وقال وقلت ورواه الحافظ ابن مردوية من طريقين عن أبي سعيد الكندي، حدثنا أبو خالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط عن يمينه خطا وخط عن يساره خطا، ووضع يده على الخط الأوسط وتلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولكن العمدة على حديث ابن مسعود مع ما فيه من الاختلاف إن كان مؤثرا، وقد روي موقوفا عليه. قال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن ثوري عن معمر عن أبان أن رجلا قال لابن مسعود ما الصراط المستقيم؟ قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة، وعن يمينه جواد وعن يساره جواد ثم رجال يدعون من مر بهم جواد وعن يمينه جواد وعن يساره جواد ثم رجال
جواد جواد بدون تشديد
جواد لعلها حصان.
طيب يا جواد حصان بدون تشديد
أليست مفرد جادة؟
نعم
جادة اللي هي الجادة
إذا بالتشديد
اللي هي الجادة
إذا بالتشديد هي جادة ليس نعم. المقصود الجادة المقصود به الجواد الخيول
أي. وعن يمينه جواد وعن يساره جواد ثم رجال يدعون من مر بهم فمن أخذ في تلك الجواد فانتهت به إلى النار، من أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلها الآية. وقال ابن مردويه حدثنا ابو عمرو حدثنا محمد بن عبد الوهاب حدثنا ادم حدثنا اسماعيل بن عياش حدثنا ابان بن ابي عياش عن مسلم بن ابي عمران عن عبد الله بن عمر سال عبد الله عن الصراط المستقيم فقال ابن مسعود تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في ادناه وطرفه في الجنه وذكر تمام الحديث كما تقدم الله اعلم. وقد روي من حديث النواس بن سمعان نحوه. وقال الامام احمد حدثنا الحسن بن سوار ابو العلاء حدثنا ليث يعني بن سعد عن معاويه بن ابي صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل حدثه عن ابيه عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه وعلى الابواب ستور مرخاة على باب الصراط داع يدعو يا ايها الناس هلموا ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا وداع يدعو من فوق الصراط فاذا اراد الانسان ان يفتح شيئا من تلك الابواب قال ويحك لا تفتحه فانك ان تفتحه تلج فالصراط الاسلام والسران حدود الله والابواب المفتحه محارم الله وذلك الداعي على راس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ورواه الترمذي والنسائي عن علي بن حجر زاد النسائي وعمرو بن عثمان كلاهما عن بقيه بن الوليد عن بحر بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن النواس بن سمعان به. وقال الترمذي حسن غريب. وقوله تعالى فاتبعوه لا تتبعوا السبل إنما وحد سبيله لأن الحق واحد ولهذا جامع السبل لتفرقها وتشعبها كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ثم تلا قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من ثلاث آيات ثم قال ومن وفى بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال ابن جرير ثم أتينا موسى الكتاب تقديره ثم قل يا محمد مخبرا عنا أن أتينا موسى الكتاب بدلالة قوله قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم قلت في هذا نظر وثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر بعد الخبر لا للترتيب ها هنا كما قال الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذاك ذلك جده. وها هنا لما أخبر تعالى عن القرآن بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه عطف بمدح التوراة ورسولها ثم قال فقال ثم أتينا موسى الكتاب وكثيرا ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة كقوله تعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. وقوله في أول هذه السورة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا. وبعدها وهذا كتاب أنزلناه مبارك الآية. وقال تعالى مخبرا عن المشركين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. قال تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. وقال تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق. وقوله تعالى تماما على الذي أحسن وتفصيلا أي أتينا الكتاب الذي أنزلناه إليهم تماما كاملا جامعا لما يحتاج إليه في شريعته كما قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء الآية. وقوله تعالى على الذي أحسن أي جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا كقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وكقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وكقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن يقول أحسن فيما أعطاه الله. وقال قتادة من أحسن في الدنيا تمم له ذلك في الآخرة. واختار ابن جرير أن تقديره ثم أتينا موسى الكتاب تماما على إحسانه فكأنه جعل الذي مصدرية كما قيل في قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا أي كخوضهم. وقوله وقال ابن رواحة: وثبت الله ما آتاك من حسن وثبت الله ما آتاك من حسن في المرسلين ونصرا كالذي نصروا. وقال آخرون: الذي هنا بمعنى الذين. قال ابن جرير: وذكر عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأها تماما على الذي أحسن. وقال ابن أبي نجيح
الذين
تماما على الذين أحسنوا،
يعني هذه قراءة ابن مسعود بإثبات النون. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال ابن أبي نجيح مجاهد: تماما على الذي أحسن. قال: على المؤمنين والمحسنين. وكذا قال أبو عبيدة: قال البغوي: المحسنون الأنبياء والمؤمنون، يعني أظهرنا فضله عليهم. قلت كقوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. ولا يلزم اصطفاءه على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والخليل عليه السلام لأدلة أخرى. قال ابن جرير: وروى أبو عمرو بن العلاء قال عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأها تماما على الذي أحسن رفعا بتأويل على الذي أحسن. ثم قال: وهذه قراءة لا يستجيز القراءة بها، وإن كان لها في العربية وجه صحيح وقيل معناه تماما على إحسان الله إليه زيادة على ما أحسن إليه. حكاه ابن جرير والبغوي، ولا منافاة بينه وبين القول الأول، وبه جمع ابن جرير كما بينه الله على ولله الحمد.
أقرب الأقوال أن ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن يحتمل وجهين: أن موسى أتم الأمر فأحسن الله إليه بإنزال التوراة، والمعنى الثاني أن هؤلاء من بني إسرائيل أحسنوا في صبرهم على فرعون وبلائه، فالله جل وعلا أحسن إليهم فأنزل إليهم التوراة.
أحسن الله عليك. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب،
لا
وقوله تعالى: وتفصيلا على وتفصيلا لكل شيء فيه مدح لكتابه الذي أنزله الله عليه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فيه الدعوة إلى اتباع القرآن يرغب سبحانه في عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه، ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة لأنه حبل الله المتين. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كن عن دراستهم لغافلين، أو تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين أو تقول إن لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. قال ابن جرير: ومعناه: وهذا كتاب أنزلناه لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني لينقطع عذركم، كما قال تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك الآية. وقوله تعالى: على طائفتين من قبلنا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم اليهود والنصارى، وكذا قال مجاهد والسدي وقتادة غير واحد. وقوله: وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي وما كنا نفهم وما يقولون لأنهم ليسوا بلساننا ونحن في غفلة وشغل مع ذلك عما هم فيه. وقوله: أو تقولوا إنما لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أي وقطعنا تعللكم أن تقولوا لو أن أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوا، كقوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من أحد الأمم. وهكذا قالها هنا: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. يقول: فقد جاءكم من الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي قرآن عظيم فيه بيان للحلال والحرام وهدى لما في قلوبه ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه. وقوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي لم ينتفع بما جاء به الرسول ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره بل صدف عن اتباع آيات الله، أي صدف الناس وصدهم عن ذلك، قاله السدي. وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة: وصدف عنها يعرض، أي أعرض عنها. وقول السدي هنا فيه قوة لأنه قال: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، كما تقدم في أول سورة، وهم ينهون عنه وينأون عنه أن يهلكون إلا أنفسهم. وقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. وقال في هذه الآية الكريمة: سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وقد يكون المراد فيما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، إلى آمن بها ولا عمل بها، كقوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وغير ذلك من الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه وترك العمل بجوارحه. لكن كلام السدي أقوى وأظهر، والله أعلم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم؟
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. يقول تعالى متواعدا للكافرين به والمخالفين للرسل والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي ربك وذلك كائن يوم القيامة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وإشراطها حين يرون شيئا من إشراط الساعة كما قال البخاري في تفسير هذه الآية. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رأى الناس آمن من عليها فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها وفي لفظ فإذا طلعت وراء الناس وهم يجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ثم قرأ هذه الآية هكذا روي هذا الحديث من هذين الوجهين ومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة في كتب الترمذي من طريق من طرق عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به. وأما الطريق الثاني فرواه عن إسحاق غير منسوب وقيل هو بن منصور الكوسج وقيل إسحاق بن نصر والله أعلم. وقد رواه مسلم عن محمد بن رافع النيسابوري كلاهما عن عبد الرزاق به. وقد ورد هذا الحديث من طرق أخرى عن أبي هريرة وكما انفرد مسلم بروايته من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحراقات عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريم قال حدثنا بفضيل عن أبي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبله كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. ورواه أحمد وكيع عن فضيل بن غزوان أبي حازم سلمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به وعنده والدخان. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن وكيع ورواه أيضا والترمذي من غير وجه عن فضيل بن غزوان به. ورواه إسحاق بن عبد الله الفراوي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولكن لم يخرج أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه لضعف الفراوي والله أعلم. وقال ابن جرير حدثنا ربيعة بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبي عن جعفر بن ربيعة عبد الرحمن بن رمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت آمن الناس كلهم وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها ولم تكن آمنت من قبل الآية. ورواه ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به. ورواه وكيع عن الفضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه به. أخرج هذه الطرق كلها الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسيره. وقال ابن جرير حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها قبل من لم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة. حديث آخر عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وغيرهما من طرق عن إبراهيم بن يزيد بن الشريك التيمي عن أبي عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري أن تذهب الشمس إذا غربت؟ قلت لا أدري. قال إنها تنتهي دون العرش فتخر ساجدة ثم تقوم حتى يقال لا ارجعي فيوشك يا أبا ذر أن يقال لا ارجعي من حيث جئت وذلك حين لا ينفع نفسا إيمان ولم تكن آمنت من قبل. حديث آخر حذيفة بن يسيد بأبي شريحة الغفاري رضي الله عنه قال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة بن يسيد الغفاري رضي الله عنه قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتذاكر الساعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ترى عشر آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج ياجوج وماجوج وخروج عيسى بن مريم وخروج الدجال وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف من جزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدد تسوق وتحشر الناس تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. وهكذا رواه مسلم وأهل السنن الأربعة من حديث فرات القزاز عن أبي الطفيل عامر بن واثيلة عن حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه به. وقال الترمذي حسن صحيح. حديث آخر عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال الثوري عن منصور ربيعي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما هي طلوع الشمس من مغربها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين فينتبه الذين كانوا يصلون فيها فيعملون كما كانوا يعملون قبلها والنجوم لا ترى. قد غابت مكانها ثم يرقدون ثم يقومون فيصلون ثم يرقدون ثم يقومون فيطل عليهم جنوبهم حتى يتطاول عليهم الليل فيفزع الناس ولا يصبحون فبينما هم ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ طلعت من مغربها فإذا رأها الناس آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم رواه ابن مردويه وليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه والله أعلم. حديث آخر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه واسمه سعد بن مالك بن سينا رضي الله عنه وارضاه قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا أبي ليلى عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها قال طلوع الشمس من مغربها ورواه الترمذي عن سفيان بن وكيع عن أبيه به وقال غريب ورواه بعضهم ولم يرفع. وفي حديث طالوت بن عباد عن فضال بن جبير عن أبي أمامة الصدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه عن أبي أمامة الصدي بن عجلان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول لا يتطلع الشمس من مغربها. وفي حديث عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن صفان بن عسال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله فتح بابا قبل قبل المغرب عرضه 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من رواه الترمذي وصححه النسائي وابن ماجه من حديث طويل. في حديث طويل حديثنا آخر عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال ابن مردوي حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال حدثنا ضرار بن صراد قال حدثنا ابن فضيل عن سليمان بن زيد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتين على الناس ليلة تعدل 3 ليال من لياليكم هذه فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون يقوم أحدهم فيقرأ حزبة ثم ينام ثم يقوم فيقرأ حزبة ثم ينام فبينما هم كذلك إذ صاح الناس بعضهم في بعض فقالوا ما هذا فيفزعون إلى المساجد فإذا هم بالشمس قد طلعت من مغربها فضج الناس ضجة واحدة حتى إذا صارت في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها قال حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها. هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس في شيء من الكتب الستة. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال جلس 3 نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه يحدث في الآيات يقول إنه ولا خروج الدجال قال فانصرفوا إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثوه بالذي سمعوا من مروان في الآيات فقال عبد الله رضي الله عنه لم يقل مروان شيئا قد حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك حديث لمن سوى بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ولا يخرج طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحا فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. ثم قال عبد الله رضي الله عنه وكان يقرأ الكتب يعني كتب أهل الكتاب وكان يقرأ الكتب هذا الدليل على جواز قراءتها للمختص وأظن أولها خروجا طلوع الشمس من مغربها وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدأ لله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيء ثم تستأذن في الرجوع فلا يرد عليها شيء ثم تستأذن فلا يرد عليها شيء حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب وعرفت أنه إن أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق قالت ربي ما أبعد المشرق من لي بالناس حتى إن صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال من مكانك فاطلعي فطلعت على الناس من مغربها ثم تلا عبد الله هذه الآية لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية. وأخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود بن ماجه في سننيهما من حديث أبي حيان التيمي واسمه يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير بن به قال حديثنا آخر عنه قال الطبراني حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زريق الحمصي قال حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا ابن لهيعة عن يحيى بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادي ويجر إلهي مرني أن أسجد لمن شئت قال فيجتمع إليه زبانية فيقولون كل ما هذا التضرع فيقول إنما سألت ربي أن ينظرني للوقت المعلوم وهذا الوقت المعلوم قال ثم تخرج دابة الأرض من صدع في الصفاء قال فأول خطوة تضع بأنطاكيا فتأتي إبليس فتلطمه. هذا حديث غريب جدا وسنده ضعيف لعله من الزاملتين اللتين أصابهما عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يوم اليرموك فأما رفعه فمنكر والله أعلم. حديث آخر عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما معاوية بن سفيان رضي الله عنهما أجمعين قال الإمام أحمد حدث الحكم النافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد يرده إلى مالك بن يخامر
عن ابن السعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الهجرة خصلتان، إحداهما تهجر السيئات، والأخرى تهاجر لله ورسوله. ولا تنقطع ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت طبيعة على كل قلب ما فيه وكفي الناس العمل. هذا الحديث حسن الإسناد، ولم يخرج واحد من أصحاب الكتب الستة، والله أعلم. حديث آخر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن قال عوف بن العربي عن محمد بن سيرين قال: حدثني أبو عبيدة عن ابن مسعود أنه كان يقول: ما ذكر من الآيات فقد مضى غير أربعين: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض، وخروج ياجوج وماجوج. قال: وكان يقول الآية التي تختم بها الأعمال: طلوع الشمس من مغربها، ألم ترى أن الله يقول: يوم يأتي بعض آيات ربك. الآية كلها يعني طلوع الشمس من مغربها. حديث ابن عباس رضي الله عنهما رواه الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسيره من حديث عبد المنعم بن إدريس عن أبي عن وهب بن منبه عن أبي عباس رضي الله عنه مرفوعا، فذكر حديثا طويلا غريبا منكرا رفعا، وفيه أن الشمس والقمر يطلعان يومئذ من المغرب مقرونين، وإذا انتصف السماء رجع ثم عاد إلى ما كان عليه. وهو حديث غريب جدا، بل منكر، بل موضوع، يعني يدعي أنه مرفوع. فأما وقفه على ابن عباس أو وهب بن منبه هو الأشبه، فغير مدفوع والله أعلم. وعندي أن هذا من أهل الكتاب، وكان وهب يحدث ابن عباس بكثير من كتب أهل الكتاب وكان يستمع. وقال سفيان بن المنصور عن عامر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إذا خرج أول آية طرحت الأقلام وحبست الحفظة وشهدت الأجساد عن الأعمى. رواه ابن جرير رحمه الله تعالى. فقوله تعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه. فأما من كان مؤمنا قبل ذلك، فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن لم يكن مصلحا فعهد التوبة حينئذ لم تقبل منه توبته، كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة، وعليه يحمل قوله تعالى: أو كسبت في إيمانها خيرا، أي ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك. وقوله تعالى: قل انتظروا إنا منتظرون، تهديد شديد للكافرين، وعيد أكيد لمن سوف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفع ذلك. وإنما كان هذا الحكم عند طلوع الشمس من مغربها لاقتراب الساعة وظهور أشراطها كما قال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقوله تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمروا من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال مجاهد وقتادة والضحك والسدي: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا، وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء لا. وقال ابن جرير: حدثني سعيد بن عمر السكوني قال: حدثنا بقية بن وليد كتب إلي عباد بن كثير قال: حدثني ليث عن طاووس بن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وليسوا منك، هم أهل البدع والشبهات وأهل الضلالة من هذه الأمة. لكن هذا إسناد لا يصح، فإن عباد بن كثير متروك الحديث ولم يختلق هذا الحديث، ولكنه وهم في رفعه، فإنه رواه سفيان الثوري عن ليث وابن أبي سليم عن طاووس بن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية في الآية أنه قال: نزلت في هذه الأمة. وقال أبو غالب عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه في قوله: وكانوا شيعا، قال: هم الخوارج، وروي عنه مرفوعا ولا يصح. وقال شعبة عن مجالد عن الشعبي عن شريح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنهما رضي الله عنها: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قال: هم أصحاب البدع. هذا وهذا رواه ابن مردوية وغريب أيضا ولا يصح رفعه. والظاهر أن لا يتعامل بكل من فرق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه وشرع واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق. فمن اختلف فيه وكانوا شيعا، أي فرقا، كان الملل والنحل والهوى والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى الدين ولا تتفرقوا فيه. وفي الحديث: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، فهذا هو الصراط المستقيم، هو ما جاءت بالرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم متأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وهواء، والرسل براء منها كما قال الله تعالى: لست منهم في شيء. وقوله تعالى: إنما أمره من الله ثم ينبيهم بما كانوا يفعلون، كقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ثم بين كيفية فضله سبحانه في حكمه وعدله يوم القيامة فقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلهم لا يظلمون. وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى وهي قوله من جاء بالحسنة فله خير منها، وقد وردت الحديث مطابقة لهذه الآية كما قال الإمام محمد بن حنبل رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا الجعد أبو عثمان عن أبي رجاء الطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى إن ربكم عز وجل رحيم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له واحدة ويمحو الله عز وجل ولا يهلك على الله إلا هالك. ورواه البخاري ومسلم والنسائي من حديث الجعد أبي عثمان به. وقال الإمام محمد حدث أيضا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنة فله عشر أمثالها وهجت ومن عمل سيئة فجزاه مثلها وأغفر أو أغفر ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيه لا يشرك به شيئا جعلت له مثلها مغفرة ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا ومن اقترب إليه ذراعا اقتربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته أرولة. رواه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية به وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع الأعمش به. ورواه ابن ماجه عن علي بن محمد الطنافسي عن وكيع به. روي قراب الأرض وروي قراب الأرض المعاني متقاربة. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا شيبان قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء فإن عملها كتبت له عليه سيئة واحدة. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى وهذا عمل ونية ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض الألفاظ الصحيح فإنما تركها من جراء أي من أجلي وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها فهذا بمنزلة فاعلها كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال الإمام أبي يعلى الموصلي حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا مكي وحدثنا حسن بن الصباح وأبو خيثمة قال حدثنا إسحاق بن سليمان كلاهما عن موسى بن عبيدة عن أبي بكر بن عبيد الله بن أنس عن جده أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة كتب الله له حسنة فإن عملها كتبت له عشرة ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها فإن عملها كتبت عليه سيئة فإن تركها كتبت له حسنة. يقول الله تعالى إنما تركها من مخافتي. هذا لفظ حديث مجاهد يعني ابن موسى. وقال لما محمد حدثنا عبد الرحمن بن مدي قال عن الشيبان بن عبد الرحمن عن الركيني بن الربيع عن أبيه عن عمي فلان بن عميلة عن خريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس أربعة والأعمال ستة: فالناس موسع له في الدنيا والآخرة، وموسع له في الدنيا مقتول عليه في الآخرة، ومقتول عليه في الدنيا موسع له في الآخرة، وشقي في الدنيا والآخرة. والأعمال موجبتان ومثل بمثل وعشرة أضعاف وسبعمائة ضعف. فالموجبتان: من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن مات كافرا وجبت له النار، ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة لم تكتب عليه ومن عملها كتبت واحدة ولم تضاعف عليه، ومن عمل حسنة كانت عليه بعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل الله عز وجل كانت بسبعمائة ضعف. ورواه الترمذي والنسائي من حديث الركين بن الربيع عن أبي عن يسير بن عميلة عن خريم بن فاتك به بعضه والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا حبيب بن معلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها بلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعاء الله فإن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكون ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة له إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وذلك لأن الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا هاشم بن مرثد قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني أبي قال حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وذلك لأن الله تعالى قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدار كله. رواه الإمام أحمد وهذا لفظ والنسائي وابن ماجه والترمذي وزاد. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. اليوم بعشرة أيام. ثم قال هذا حديث حسن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بلا إله إلا الله، ومن جاء بالسيئة يقول بالشرك. وهكذا جاء عن جماعة من السلف رضي الله عنهم أجمعين. وقد ورد فيه حديث مرفوع والله أعلم بصحته، لكني لم أره من وجه يثبت، ولا حديث ولا أثار في هذا كثيرة جدا، وفيما ذكر كفاية إن شاء الله، وبه الثقة.
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول تعالى: أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبرهم بما أنعم به عليه من الهداية إلى صراط المستقيم الذي لا عجاج فيه ولا انحراف، دينا قيما أي ثابتا أي قائما ثابتا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، كقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقوله: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وليس يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم قام بها قياما عظيما وأكمل وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال، ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق، وصاحب المقام المحمود الذي يرغب له الخلق حتى إبراهيم الخليل عليه السلام. وقد قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص، حدثنا أحمد بن عصام، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا شعبة عن بأنا سمعت بن كهين سمعت ذر بن عبد الله الهمداني يحدث عن ابن أبزع نبي قال: كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين محمد صلى الله عليه وسلم ملة أبينا إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن داود بن أبي الحصين عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذي أنا أحب إلى الله تعالى؟ قال: الحنيفية السمحة. وقال أحمد أيضا: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قال: توضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذقني على منكبي ثم لأنظر إلى زفن الحبشة حتى كنت التي مللت فانصرفت عنه. قال عبد الرحمن على به قال لي عروة: إن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة. أصل الحديث مخرج في الصحيحين، وزيادة لها شواهد من طرق عدة، وقد استقصت طرقها في شرح البخاري ولله الحمد والمنة.
طبعا زفن الحبشة يعني لعبهم ورقصهم وتضاربهم يسمى الرماح والعصي. أنا رأيت هذا وين؟ في الصعيد، يتضاربون بالعصا وكأنهم يرقصون. أنت تحس أنهم يتضاربون، لكنهم فعلا يتعلمون الضرب بهذه الطريقة. نعم، أنت ما شفت؟
وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك، فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده ولا شريك له، وهذا كقوله تعالى: فصل لربك وانحر الكوثر، أي أخلص له صلاتك وذبحك، فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها. فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد في قوله: إن صلاتي ونسكي النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن السدي عند سعيد بن جبير: والنسك قال ذبحي. وكذا قال السدي والضحاك. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد النحل بكبشين، وقال: حين ذبحيهما وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقوله عز وجل: وأنا أول المسلمين. قال: قتلت أي من هذه الأمة، وهو كما قال: فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم للإسلام وأصلها عبادة الله وحده ولا شريك له، كما قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد أخبرنا تعالى عن نوح أنه قال لقومه: فإن توليتم فما سألتم من أجل إن أجلي إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبي والذين أسلموا للذين هادوا والرباني ولو الأحبار لا. وقال تعالى: وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فأخبر تعالى أنه بعث رسله بالإسلام ولكنه متفاوت فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضا إلى أن نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تنسخ أبدا الأبدين ولا تزال قائمة منصورة وعلامها منشورة إلى قيام الساعة. ولهذا قال عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، فإن أولاد علات هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى، فالدين هو أحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وأن تنوعت الشرائع وهي منزلة الأمهات، كما أن إخوة الأخياف عكس هذا بنو الأم الواحدة من أبناء من آباء شتى، والإخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد وهم من واحد والله أعلم.
يعني صار ثلاثة أقسام: أبناء علات، أبناء أخياف، أبناء أعيان. يا لعظم اللغة العربية، يا لعظمة اللغة العربية، هذا لن تجده في لغة أخرى. بعدين يقول لك: ليش الله اختار خاتمة الرسالات باللغة العربية؟ نتحداكم تجيبون العمق هذا بأي لغة في العالم. نعم، هم عند العرب أو إخوة الأخياف، يعني أمهم وحدة لكن أباهم شتى. امرأة تزوجت من خمس أزواج وجاب من كل واحدة ابن، هذا اللي يسمونه أخياف. والعلات أنه يعني أبوهم واحد لكن أمهاتهم شتى. والأعيان العكس، الأعيان أم وأب واحد، إخوة أعيان، إخوة علات، إخوة أخياف. نعم، شقاء، احنا نسميها شقاء.
أحسن الله عليكم. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله المجلس، حدثنا عبد الله بن الفضل هاشمي عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر استفتح ثم قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، تباركت عليك أستغفرك وأتوب إليك. ثم ذكر تمام الحديث فيما يقول في الركوع والسجود والتشهد، وقد رواه مسلم في صحيحه: قل غير الله يبغي ربه وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فيربيكم بما كنتم فيه تختلفون. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه: غير الله يبغي ربا، يطلب ربا سواه، رب كل شيء، يربيني ويحفظني ويكلأني ويدبر أمري، لا أتوكل إلا عليه ولا أنيبه إلا إليه، لأنه رب كل شيء وملكه وله الخلق والأمر. فهذه الآية فيها الأمر بإخلاص العبادة والتوكل، كما تضمنت الآية التي قبلها إخلاص العبادة لله وحده ولا شريك له، وهذا المعنى يقرن بالأخير كثيرا في القرآن كقوله تعالى مرشد العباد أن يقول: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه، وقوله: هو الرحمن أن آمنا به وعليه توكلنا، وقوله: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وأشبه ذلك من الآية. وقوله تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى وحكم وعدله، أن النفوس إنما تجزى بأعمالها، إن خير فخير وإن شر فشر، وأنه لا يحمل من خطيئة أحد، وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد، وهذا من عدله تعالى كما قال: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وقوله تعالى: فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال العلماء والتفسير: أي فلا يظلم بأن يحمل من سيئات غيره، يحمل عليه من سيئات غيره، ولا يهضم بأن ينقص من حسناته. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. معناه أن كل نفس مرتهنة بعملها السيء إلا أصحاب اليمين، فإنهم قد يعود بركة أعمالهم الصالحة على ذرية مقربتهم، كما قال في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذرية بمن ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ويلحقنا بهم ذريتهم في المنزلة الرفيعة في الجنة، وإن لم يكونوا قد شاركوا في الأعمال بل في أصل الإيمان. وما ألتناهم أن ينقصنا أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئا حتى ساويناهم هؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة، بل رفعهم تعالى إلى منزلة الآباء ببركة أعمالهم بفضله ومنته. ثم قال: كل امرئ بما كسب رهين، أي من شر.
وقول الله أن يصلح لنا ولكم الذرية. هذه الآية فيها دلالة على فضل الذرية الصالحة. الإنسان قد يرتفع بسبب ابنه الصالح، سبحان الله، بسبب أولاده الصالحين. نعم.
وقوله: ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي اعملوا على مكانتكم، إن عاملون على ما نحن عليه، فستعرضون ونعرض عليه، وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم وما كنا نختلف فيه في الدار الدنيا. كما قال تعالى: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يقول تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف. قاله ابن زيد وغيره كقوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وكقوله تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقوله: إني جعلهم في الأرض خليفة، وقول: عسى الله، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعملون، وقوله: رفع بعضكم فوق بعض درجات، أي فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوئ والمناظر والأشكال والألوان، وله الحكمة في ذلك، كقوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، وقوله: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، وقوله تعالى: ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به، ليختبر الغني في غناه ويسأل عن شكره، والفقير في فقره ويسأل عن صبره. وفي صحيح مسلم من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضيرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الله، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة من إسرائيل كانت النساء. وقوله تعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، ترهيب وترغيب، أن عقابه أن حسابه وعقابه سريع في من عصاه وخالف رسله، وإنه لغفور رحيم لمن والاه واتبع رسله فيما جاءوا به وأخبر وطلب، فيما جاءوا به من خبر وطلب. وقال محمد بن إسحاق: يرحم العباد على ما فيهم، رواه ابن أبي حاتم. وكثير ما يقول الله تعالى في العباد بين هاتين الصفتين، قوله: إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، وإن ربك لشديد العقاب، وقوله: نبئ عبادي أنا الغفور الرحيم، وأن عذابه العذاب الأليم، إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب. فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكارها وعذابها والقيامة وأهوالها، وتارة بهذا وهذا لينجع في كل بحسبه. جعلنا الله ممن أطاع فيما أمر، وترك ما عنه نهى وزجر، وصدقه فيما أخبر، إنه قريب مجيب سميع الدعاء جواد كريم وهاب. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن حدثنا زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط أحد من الجنة. خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها، وعند الله 99. ورواه الترمذي عن 99. ورواه الترمذي عن قتيبة عن عبد العزيز الدراوردي عن العلاء به وقال: حسن صحيح. ورواه مسلم عن ابن يحيى وقتيبة وعلي ابن حجر ثلاثتهم ابن حجر
حجر حجر
ابن حجر ثلاثتهم عن اسماعيل بن جعفر
عن احمد بن علي بن حجر صاحب
الفتح الباري،
الباقيين كلهم حجر.
احسن الله عليك، يعني كلهم حجر الا هذا. احسن الله عليك. اخر تفسير سورة الانعام: ولله الحمد والمنه، اللهم من علينا بالعفو والعافيه وهب لنا جزيل الانعام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله.
ونسأل الله أن يمن علينا وعليكم بلقائه مع سورة الأعراف لنكمل هذا السفر المبارك، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ونتوقف في التفسير إلى ما بعد رمضان، لكن أبشركم إن شاء الله أن في أول يوم من رمضان سنبدأ في تفسير فتح المنان في مختصر تفسير جامع البيان لابن جرير الطبري إن شاء الله 25 يوم ننتهي بإذن الله عز وجل. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت تفضل. من حيث العد يعتبر كل واحدة منها آية. نعم
شيخ أحسن عليكم الحاق الأبناء بالآباء هل يقصد منهم الآباء الأدنين أم ممكن واحد يلحق بأجداده؟
لا الظاهر من له كسب عليك مباشر.
نعم تأملت فيها لأبناء هم الأشراف وغيرهم.
لا لا نعم التوراة والإنجيل لا لا ضيعوا الألواح كل واحد كل يعني جماعة أخذوا لوح وضيعوا الألواح يا إما ضيعوه الأصلية يا إما يعني مثل ما نقول دست غبؤوها قصدا. وقال بعض المؤرخين أن بختنصر لما دخل إلى فلسطين قتل اليهود فذهب أحبارهم الذين كان معهم هذه الألواح واختفت والله أعلم.
شيخ أحسن الله عليكم في حديث اللي هو وجهت وجهي في الاستفتاح هل هي أدعية متعددة أم هو دعاء واحد وهل يقال أن يعني جمع بين أكثر من دعاء في
لا لا لم يثبت الجمع بين أكثر من دعاء. نعم لا لا المقصود بين سرق وبين زنا المقصود بهذا الحديث قطعا إذا مات تائبا نعم يدخل مباشرة. أما إذا كان مات غير تائب مصرا فهو على 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 المحاصصة. نعم نعم صحيح سورة الأنعام وغيرها من السور نزلت مرة واحدة. نعم يعني سورة الماعون نزلت مرة واحدة سورة النصر نزلت مرة واحدة الكافرون نزلت مرة واحدة سورة طوال الأنعام نزلت مرة واحدة. نعم وياك لا ترى ايش
بحوم السباع
ارفع صوتك
بالحوم السباع باسا لا
ترى بالحوم السباع باسا اي يعني يقصد ان ما كانت ترى باسا بمثلا الضبع مو سبع في سبعيه ولا ما في هي من الفق من الصحابيات او مع الصحابه الذين لا يرون باسا بالضبع هي وجابر وأظن ابن عباس بعد معهم الآن لا يحضرني لكن عدد من الصحابة لا يرون بالضبع بس لا لا الضبع بس ليس عموم السبوعية. سبحانك اللهم وبحمدك أبحمد لا لا أصلا هو أورده النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا أن هذا لكم أنتم أيضا انتبهوا إذا أنا حرمت عليكم شيء أو الله حرم عليكم شيء لا تبيعوه. الميتة محرمة الأكل ولا لا؟ ما يجوز أن نبيع الميتة خلاص. سبحانك اللهم وإياكم.